وما يتعلق أيضا بأحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، وأيضا تطرقنا لأحكام الخيارات وأحكام الإقالة، وتطرقنا أيضا لأحكام الربا والصرف، وتطرقنا أيضا لأحكام بيع الأصول والثمار. كل هذه الأحكام سبق الكلام عليها وشرحها وبيانها وبيان أقوال أهل العلم فيها رحمهم الله. ونحن إن شاء الله في هذه الدروس القادمة سنواصل المسير من حيث انتهينا في العام الماضي، وقد انتهينا في العام الماضي إلى باب السلم، وسنبدأ إن شاء الله في هذه الدروس في شرح باب السلم بدءا من اليوم، وبعد ذلك ما يتعلق بباب القرض، ثم بعد ذلك ما يتعلق بعقود التوثيقات كعقد الرهن، نتكلم عن باب الرهن وأحكامه، وكذلك أيضا ما يتعلق بباب الضمان، باب الكفالة، وأيضا ما يتعلق بباب الحوالة، باب الكل والحجر إلى آخره حسب ما يسمح به الوقت. فنسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يرزقنا العلم النافع المقرون بالعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المؤلف رحمه الله: باب السلم. السلم أيها الأحبة هو نوع من أنواع البيوع، إذ إن السلم في صورته كما سيأتي بيانه تقديم الثمن وتأخير المزمن، فهو نوع من أنواع البيوع. وقد تقدم لنا في تعريف البيع في العام الماضي أنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال ولو في الذمة. السلم توجد فيه صورة البيع مبادلة مال كما سيأتينا إن شاء الله. فالسلم هو نوع من أنواع البيع، صورته تقديم الثمن وتأخير المثمن. وإنما أفرده العلماء رحمهم الله في باب مستقل لأنه يختص ببعض الأحكام، فلما كان يختص ببعض الأحكام أفرده العلماء رحمهم الله بباب مستقل. ونظير ذلك ما سبق لنا في باب بيع الأصول والثمار، لما يتعلق ببيع الأراضي والزور، وما يتعلق ببيع الأشجار والثمار والزروع إلى آخره، هي نوع من أنواع البيع، وإنما أفردها العلماء رحمهم الله بباب مستقل لأنها تختص بأحكام خاصة، فجعلوا لها بابا خاصا. فكذلك أيضا السلم، صورة السلم كما أسلفت تقديم الثمن وتأخير المثمن. تعطيه 1000 ريال على أن يعطيك مثلا بعد سنة 1000 ثوب صفته كذا وكذا، 1000 ثوب صفته كذا وكذا، أو تعطيه مثلا 100 ريال على أن يعطيك بعد سنة 1000 كتاب، 1000 كتاب صفته كذا وكذا، أو 1000 قلم صفته كذا وكذا، أو 1000 صاع من البر صفته كذا وكذا، بشروطه المعروفة التي سيتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى ونعلق عليها بإذن الله عز وجل. والسلم كما عرفه المؤلف رحمه الله، أولا السلم في اللغة التقديم، السلم في اللغة التقديم، وقال أهل اللغة السلم والسلف بمعنى واحد كما ذكر ذلك الأزهري، السلم والسلف بمعنى واحد، وهو في اللغة التقديم. وأما في الاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف رحمه الله عقد على موصوف في الذمة، فقولهم موصوف في الذمة يعني ليس معينا، يعني يخرج العقد على معين. ما تقول أسلفك 1000 ريال على أن تعطيني من هذا البر تعينه، أو من هذه الكتب أو من هذه الأسواق، لا، عقد على موصوف في الجنة ليس معينا، يخرج المعين. أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 1000 كتاب صفته كذا وكذا، فقولهم عقد على موصوف في الجنة هذا يخرج المعين، فالمعين لا تعقد عليه عقد سلم، تعقد عليه عقد بيع. إذا كان عندك كتب أو عندك أثواب أو عندك سيارات أو عندك آلات إلى آخره، كان تعقد عليها عقد بيع. لكن السلم والسلف هذا عقد شرع لما كان موصوفا، أما المعين فهذا لا يعقد عليه عقد سلم، وإنما نعقد عليه عقد بيع. قال المؤلف رحمه الله: عقد على موصوف في الذمة. فقولنا أو قولهم رحمهم الله موصوف في الذمة هذا يخرج المعين، فالمعين هذا لا تعقد عليه عقد سلم، وإنما تعقد عليه عقد بيع. عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هذا الموصوف في الذمة من شروطه التأجيل، والتأجيل هذا موضع خلاف كما سيأتينا إن شاء الله. يعني جمهور أهل العلم رحمهم الله يشترطون في هذا الموصوف في الذمة أن يكون مؤجلا، وعند الشافعية رحمهم الله وكذلك أيضا اختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط أن يكون مؤجلا، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه وبحثه. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذا أيضا يأتينا إن شاء الله من شروط صحة السلم، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد. وعقد السلم إجازته هذا من محاسن الشريعة الإسلامية كما سيأتي إن شاء الله بيانه من حيث النظر، لما يترتب على ذلك من المصلحة العظيمة على شرعيته، وقد دل على شرعيته الكتاب والسنة وآثار الصحابة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنظر الصحيح. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه. ثم قرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. ثم قرأ هذه الآية. وهذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة والحاكم وصححه الحاكم. وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يثبتون الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الآثار فما ثبت في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسلم في الحنطة والشعير والزبيب والثمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أثر ابن أبي أوفى، وذلك أيضا أثر ابن أبزة قال: كنا نسلف في الحنطة والشعير والتمر والزبيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وأما النظر الصحيح يقتضي حله وإباحته لما يترتب عليه من المصلحة العظيمة. إذ إن السلم شرع للرفق بأهل التجارات وأهل الزراعات. أهل التجارات وأهل الزراعات قد يحتاجون إلى نقود، ليس عندهم شيء من النقود التي يستطيعون بها أن يسيروا زراعاتهم وتجاراتهم، فشرع لهم هذا الباب. فيأتي المزارع إلى التاجر فيأخذ منه دراهم، يأخذ منه 1000 ريال على أن يعطيه بعد الحصاد، يعني بعد أو الجداد بعد حصاد الزروع أو جداد الزروع أو جداد الثمار، يعطيه 1000 صاع أو 2000 صاع إلى آخره. فهنا شرع للرفق بأهل المزارع، أكذلك أيضا أهل التجارات، أهل المصانع. قد يكون صاحب المصنع ما عنده دراهم يسير المصنع، فيأخذ من التاجر 10,000 ريال أو 100,000 ريال أو 1,000,000 ريال على أن يعطيه من الصناعات 1,000 ثوب مثلا، أو يعطيه مثلا 100 سيارة صفتها كذا وكذا، أو يعطيه مثلا 1,000 كتاب إلى آخره. كذلك أيضا أهل التجارات، قد يكون التاجر ليس عنده نقود يسير بها تجارته، فيأتي إلى شخص عنده نقود ويأخذ منه النقود ويعطيه بعد سنة كذا وكذا من السلع. ففيه مصلحة، فيه إرفاق بأهل الصناعات وأهل التجارات وأهل الزراعات، كذلك أيضا كما أن فيه إرفاقا للمسلم الذي دفع الدراهم، لأن الإرفاق في حقه الرخص. فإذا كان مثلا هذه الثمار يشتريها حالة، يشتري إذا كانت الثمار حالة يشتري 1,000 ريال 1,000 صاع، لكن إذا كانت الثمار مؤجلة ستزيد السلع أو لا تزيد السلع، تزيد السلع. فبدلا من يشتري 1,000 ريال 1,000 صاع يشتري 1,000 ريال 1,100 صاع إذا كانت مؤجلة بعد عام. ففيه مصلحة، هذا السلم فيه مصلحة كما أسلفت لأهل الصناعات وأهل التجارات وأهل الزراعات. فأهل الصناعات والتجارات والزراعات يسيرون أمورهم بما يأخذونهم من هذه النقود، وأما المسلم وأصحاب التجارات أصحاب النقود الذين دفعوا هذه النقود فالمصلحة في حقهم استرخاص السلع. فإذا كانوا يشترون هذه السلع إذا كانت حالة بكذا وكذا، يعني مقدار هذه السلع إذا كانت حالة مثلا 1,000 صاع أو 1,000 كتاب، إذا كانت مؤجلة مقابل التأجيل ستزيد هذه السلع، ففيه مصلحة له. فظهر في ذلك حسن الشريعة الإسلامية، وأن هذه الشريعة أتت بكل ما فيه صلاح العباد. فبدلا من تتعطل أمور هؤلاء من أصحاب الزراعة والصناعة والتجارة، استفادوا أنهم يرتفقون في هذه الأثمان، كما أن المسلم الذي دفع هذا الثمن أيضا يرتفق باسترخاص السلع والازدياد من هذه السلع مقابل التأجيل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط، قال: وهو عقد على موصول في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقال، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. يقول المؤلف رحمه الله: يصح السلم بألفاظ البيع. فمثلا لو قال: بعتك 1,000 صاع من الثمار من هذه الثمار على أن تعطيني 100 ريال أو 1,000 ريال إلى آخره، أو قال: اشتريت منك 1,000 ثوب بعد سنة بهذه 1,000 الآن. هذا كله جائز، أو كان بألفاظ البيع، أو كما قال المؤلف رحمه الله بألفاظ السلم، يقول: أسلمتك 1,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1,000 كيلو
من السكر أو 1000 كيلو من الحديد أو من النحاس أو 1000 صاعٍ من الذرة أو من البر أو 1000 ثوب إلى آخره أو 1000 آلة من الآلات صفتها كذا وكذا، أن هذا كله جائز سواء كان بألفاظ البيع أو ألفاظ السلام أو ألفاظ السلم، وإنما صح بألفاظ البيع لأنه نوع من أنواع البيوع كما سبق لنا، كما سبق لنا هو نوع من أنواع البيوع، وإنما أفرده العلماء رحمه الله بباب خاص لأنه ينفرد ببعض الأحكام التي تخصه، فاحتاج العلماء رحمه الله إلى إفراده بباب خاص. وسبق لنا في الدروس الماضية أن العقود سواء كان ذلك عقد البيع أو عقد السلم أو عقد النكاح أو غير ذلك من العقود، أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويدخل في ذلك عقد السلم أو غيره من العقود. فنقول عقد السلم ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراقي، لأن الشارع أجاز هذا العقد ولم يقيد هذه الإجازة بكذا وكذا من الألفاظ أو بكذا وكذا من الأفعال، فما ورد مطلقا في لسان الشارع فإنه ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراقي. وهل السلم على وفق القياس أو ليس على وفق القياس، هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلم رحمه الله، فأكثر أهل العلم أنه ليس على وفق القياس، يعني أنه يخالف الأصول العامة للشريعة لأنه بيع معذور، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أنه على وفق القياس وأن السنة قد جاءت به، وعلى هذا يكون هو أصل مستقل بنفسه، فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال بأنه على خلاف القياس، بل إن الشريعة جاءت به. قال المؤلف رحمه الله بشروط 7، أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه إلى آخره. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف، أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل ووزن هذا مما يدل على أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالوصف، مما ينضبط بالوصف، فنقول اشترط في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط وصفه. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة تدخل في هذا الشرط، وعلى هذا نقول الضابط في ذلك، يعني الضابط فيما يصح السلم فيه أن نقول كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، هذا ضابط. وعلى هذا المؤلف رحمه الله الآن سيعدد كثيرا من الأشياء، سيذكر لك مثلا ما يتعلق بالجلود وما يتعلق بالرؤوس وما يتعلق أيضا ببعض الأواني أو الحيوان الحامل وإلى آخره، وما يجمع أخلاطا إلى آخره. يقول القاعدة في ذلك، قاعدة في ذلك كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، صح السلم فيه. وعدد المؤلف رحمه الله أشياء سننظر إن شاء الله هل يمكن ضبطها بالوصف أو لا يمكن ضبطها بالوصف، فإذا كان يمكن ضبطها بالوصف فإنه يصح السلم فيه. فالقاعدة عندنا الآن أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلام فيه. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة لا يكاد يخرج منها الضابط إلا شيء يسير. مثل قد يوجد عندنا أشياء لا يمكن ضبطها مثل الجواهر، الجواهر الطبيعية أو اللؤلؤ الطبيعي، هذه الأشياء قد لا يتمكن الإنسان من ضبطها في الوصف لأنها تختلف، تختلف بالصغر والكبر وحسن التدوير وغير ذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله. أما ما عدا ذلك فإنه يدخل فيه أشياء كثيرة جدا، وخصوصا في وقتنا الحالي، في وقتنا الحالي الآن الصناعات تضبط الآلات فلا تكاد تجد أن هذه الصناعات تختلف، لا تكاد تجد أنها تختلف أبدا لأنها تضبط بالآلات، تضبط بالآلات. فيدخل في ذلك عندنا الآن الآلات مثلا الغسالات أو الثلاجات أو السيارات أو الكتب أو الأقلام أو الثياب أو غير ذلك، يعني السائر ما يمكن ضبطه يدخل في ذلك، تدخل في ذلك الثمار الحبوب إلى آخره. فأنت أذكر الصفات التي تختلف فيها السلع اختلافا كثيرا، وهذه السلعة يمكن ضبطها بالوصف، نحددها بالوصف فيصح السلام في ذلك. فالقاعدة عندنا أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلام فيه، وكما أسلفت أنه يدخل في ذلك أشياء كثيرة جدا. قال المؤلف رحمه الله لمكيل، يعني كمكيل، يعني هذا على سبيل المثال، لمكيل أي من مكيل، عم من مكيل، فيدخل في ذلك المكيلات، المكيلات هذه يمكن ضبطها بالوصف مثل البر مكيل يمكن ضبطه بالوصف، بر صفته كذا وكذا، نوعه كذا وكذا إلى آخره. التمر يمكن ضبطه بالوصف، تمر نوعه كذا صفته كذا. الذرة، الأرز إلى آخره. وقل مثل ذلك سائر المائعات مثل الحليب، اللبن، الدهن إلى آخره، لأن هذه الأشياء يمكن ضبطها بالوصف. أيضا الموزون، يقول بمكيل وموزون، أيضا الموزونات، يدخل عندنا الموزونات، الموزونات هذه يمكن ضبطها بالوصف. فمثلا الحديث، الحديث يمكن ضبطه بالوصف، أسلفت كلف ريال تعطيه 100 كيلو من الحديد أو 100 كيلو من النحاس أو من الرصاص، الحديد، الرصاص، النحاس، القطن، الحرير إلى آخره، الصوف، الشعر، هذه كلها يمكن ضبطها بالوصف، السكر إلى آخره، اللحم، الشحم إلى آخره، هذه كلها يمكن ضبطها بالوصف. أسلفتك 1000 ريال تعطيني بعد سنة 100 كيلو من اللحم صفته كذا وكذا، 100 كيلو من الشحم صفته كذا وكذا، 100 كيلو من السكر صفته كذا وكذا إلى آخره. فالمكيلات هذه يمكن ضبطها بالوصف، الموزنات يمكن ضبطها بالوصف إلى آخره. قال ومذروع، أيضا المذروعات يمكن ضبطها بالوصف، 100 ذراع من هذا الصوف، 100 ذراع من الكتان أو من الحرير إلى آخره، ثوب الحرير أو ثوب الصوف أو ثوب القطن أو ثوب الكتان إلى آخره، فهذه كلها يمكن ضبطها في الوصف فيصح السلام فيها. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول، كالفواكه والبقول والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش إلى آخره. الآن ذكر لك المؤلف رحمه الله أن المكيلات يصح السلام فيها، والموزنات يصح السلام فيها، والمذروعات يصح السلام فيها، لأن هذه الأشياء يمكن ضبطها بالوقت. بقينا في المعدودات، المعدودات قسمها المؤلف رحمه الله إلى قسمين، قال وأما المعدود المختلف كالفواكه. المعدودات هي تنقسم إلى قسمين، المعدودات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه المعدودات متماثلة، أن تكون متماثلة، فهذه يصح السلم فيها باتفاق الأئمة إذا كانت متماثلة، لأنه يمكن ربطها بالوصف. لكن إذا كانت مختلفة كما مثل المؤلف رحمه الله قال كالفواكه والبقول، يقول المؤلف رحمه الله بأن المعدودات المختلفة كالفواكه مثل الرمان، الرمان يختلف في الصغار والكبار، منه ما هو صغير ومنه ما هو كبير، أيضا مثل الموز منه ما هو صغير منه ما هو كبير. يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يصح السلم فيه إذا كانت هذه البقول أو هذه الفواكه مختلفة، فإنه لا يصح السلم فيها. والعلة في ذلك أو العلة في كونه لا يصح السلم فيها قالوا لأنها تختلف فلا يمكن ضبطها بالوصف، فما دام أنها تختلف لا يمكن ضبطها بالوصف. والرأي الثاني أنه لرأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كذلك أيضا رأي الشافعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله، أن المعدود المختلف أنه يصح السلم فيه ويضبط بالوزن، لسنا بحاجة إلى أن نضبطه بالحجم، نضبطه بالوزن. يعني إذا أمكن أن نضبطه بالحجم، يقال مثلا الرمان حجمه كذا وكذا، نضبطه بالحجم. ما أمكن أن نضبطه بالحجم نضبطه بالوزن، نضبطه بالوزن. فنقول بالنسبة للمعدود المختلف الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك أيضا الرأي الشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله، أنه يصح السلم فيه ويضبط. إذا ما أمكن ضبطه بالحجم نضبطه بالوزن. والآن الشركات الكبيرة الآن تضبط حتى هذه الفواكه، يعني حتى هذه الفواكه مثل الرمان والموز والبرتقال والتفاح إلى آخره، تجد أنها لا تكاد تختلف، تضبط بالحجم. يعني إذا كانت هذه الأشياء متساوية أو متقاربة نضبطها بالحجم، الأشياء المختلفة التي ما يمكن أن نضبطها بالحجم نضبطها نقدرها بالوزن. فيقال مثلا 100 كيلو من الرمان أو 100 كيلو من التفاح أو إلى آخره، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. فأصبح عندنا المعدود ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا كان متماثلا فهذا يصح السلم فيه باتفاق العلم، وإن كان مختلفا هل يصح السلم فيه أو لا يصح السلم فيه؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يصح السلم فيه لأنه يختلف فلا يمكن ضبطه إلى آخره. والرأي الثاني أنه يصح السلم فيه، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ونضبطها بالوزن أو نضبطها بالحجم، إذا أمكن ضبطها بالحجم ضربناها بالحجم، ما أمكن ضبطها بالحجم فإن نضبطها بالوزن. وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل في ذلك الصحة. وعلى هذا نقول ما أمكن ضبط هذه الأشياء بأي وسيلة، ولهذا قال المالكية رحمه الله تضبط هذه الأشياء بالعد مع الحجم. يعني إذا أمكن أن نضبط بالحجم ضبطنا بالحجم، إذا أمكن أن نضبط بالوزن ضبطنا بالوزن، إذا أمكن أن نضبط بالعد مع الحجم، يعني ينظر إلى التقارب والتماثل، فإننا نضبط بذلك. المهم أنه ما دام أنه يمكن الضبط بأي وسيلة فإنه يصح السلم في هذه الأشياء، لأن القاعدة عندنا كما سبق القاعدة في ذلك كل ما أمكن ضبطه صح السلم. وهذه القاعدة تريح في باب السلم، يعني مما يعدد العلماء رحمه الله في سواء في هذا الكتاب مع أنه مختصر أو في الشروح الكبيرة، تجد أنهم يعقدون فصولا وأبوابا إلى آخره في بيان هذه الأشياء التي يصح السلام فيها أو لا يصح السلام فيها. فالقاعدة أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلام فيه، وبأي طريق ضبطنا، سواء ضبطنا عن طريق الوزن أو ضبطنا عن طريق الحجم أو ضبطنا عن طريق الحجم مع الحجم إلى آخره. قال: وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس المختلفة الرؤوس والأفطال إلى آخره. ثم قال: والأفطال الضيقة الرؤوس والأوائل المختلفة الرؤوس والأوساط والأفطال الضيقة الرؤوس إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح السلام فيها. وهذه كما أسلفنا، يعني بالنسبة للبقول مثل الكراس مثل البصل إلى آخره، هذه كلها يمكن ضبطها، نضبطها عن طريق الحجم، نضبطها عن طريق الوزن. فإذا أمكن الضبط بأي طريق بأي وسيلة فإن ذلك صحيح. طريق عن طريق الحجم، يعني أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 100 حزمة من الكراس أو من البصل إلى آخره، أو عن طريق الوزن 100 كيلو من الكراس إلى آخره صفته كذا وكذا، أو عن طريق الحجم والعجز. المهم متى أمكن الضبط بأي وسيلة فإنه يصح السلام، لأن الأصل في ذلك الأصل في ذلك الحلم. وأيضا الجلود، يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح السلام في الجلود لأنها تختلف فلا يمكن ضبطها بالوقت. وهذا أيضا فيه نظر، والصواب صحة السلام فيها. فإذا قال مثلا 100 جلد من جلود الشاة أو من جلود المعز إلى آخره يصح السلام، تقدر تضبط، يقال زرعها كذا صفتها كذا إلى آخره. قال: والرؤوس، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح. والصواب أنه يصح لأنه يمكن ضبطها، فمتى أمكن يقول 100 رأس من رؤوس الشاة أو من رؤوس المعز أو البقر إلى آخره، فهذه كلها يمكن ضبطها. أيضا قال لك: الأوائل المختلفة والأسطال الضيقة. السطل هو القسط الصغير، يقول لك المؤلف رحمه الله: ما يصح السلام فيها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كانت في الزمن السابق تصنع باليد، مثل الأواني الضيقة الرؤوس والأوساط كانت في الزمن السابق تصنع باليد، فقد لا يتأتى عليها الصنع، فقد لا يتمكن من أنه يأتي بهذه الأشياء إذا كانت مختلفة الرؤوس مختلفة الأوساط، قد لا يتمكن من الأتيان بهذه الأشياء لأنها كانت تعمل باليد. أما الآن كما أشرف فإن هذه الأواني تعمل بالآلات بالمصانع، تخرج هذه الأواني، يعني هذه الأواني تخرج تماما فلا تكاد تفرق بينها. فإذا قال السلف بكلف ريال بصفة الآلية كذا وكذا وكذا، ارتفاعها كذا وعرضها كذا إلى آخره، فإنه يصح السلام فيها. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله فيقول لك الأسطال إلى آخره، قل هذه لا يصح السلام فيها لأنها كانت في الزمن السابق تعمل باليد، وقد لا يتمكن من صناعتها، قد لا يتمكن من صناعتها كما وصف أو كما اتفق عليه في الوصف، لكن الآن يمكن ضبطها بالوصف، لأنه كما أسلفنا أن هذه الآلات الآن تصنع عن طريق الآلات ولا تكاد تجد أنها تختلف تماما. قال: والجواهر، أيضا يقول المؤلف رحمه الله: الجواهر لا يصح السلام فيها. وهذا كما أسلفنا يسلم فيه، لأن هذه الجواهر اللي وقصت بذلك الجواهر الطبيعية، جواهر طبيعية قد لأنها تختلف اختلافا كثيرا، قد لا تتأتى الصفة عليها، لا تتأتى الصفة عليها. فمثل هذه الجواهر، مثل أيضا اللؤلؤ، مثل أيضا العقيق وإلى آخره، مثل هذه الأشياء قد لا يتمكن من ضبطها بالوقت، وقد يتعذر المسلم إليه أن يأتي بالصفة التي اتفق عليها، وقد يحدث ذلك خلافا وشقاقا إلى آخره. فمثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء الجواهر أو اللؤلؤ أو العقيق ونحو ذلك أو الأحجار، هذه الأحجار الكريمة، هذه الأشياء قد لا يتمكن من ضبطها بالوصف لأنها تختلف كلاما كثيرا. فهذا هو الذي يصح أن يمثل به وأنه لا يصح السلام فيه. أما ما عدا ذلك فإنه يصح السلام فيه كما أسلفنا. وأما بالنسبة للجواهر الطبيعية أو اللؤلؤ جواهر الصناعية أو اللؤلؤ الصناعي ليس طبيعيا، فهذا يمكن ضبطه بالوصف. فإذا كان يمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلام فيه. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله الجواهر إلى آخره، يقول المراد بذلك هي الجواهر التي قد يتعذر ضبطها بالوصف كالجواهر الطبيعية. أما الجواهر الصناعية فهذه يمكن ضبطها بالوصف إلى آخره. قال: وكل مغشوش. أيضا المغشوش يقول المؤلف رحمه الله لا يصح السلام فيه. المغشوش، وقبل ذلك قال المؤلف رحمه الله والحامل من الحيوان. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح السلام في الحامل من الحيوان. مثلا لو قال أسلفت 1000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 1000 شاة كل منهما حامل، أو 100 شاة أو 100 بقرة كل منهما حامل، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. يعني يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. والعلة في ذلك، أولا قالوا بأن الحمل مجهول، هذا الحمل مجهول. وكذلك أيضا قالوا علة أخرى، قالوا أنه ينذر أن تجتمع هذه الصفتان، الحمل مع صفة الشاة، ندرة الجمع بين الصفة، يعني صفة كونها حاملة وكونها شاة صفتها كذا وكذا إلى آخره. والوجه الثاني في المذهب كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه يصح السلام في الحامل، كما أنه يصح بيع الشاة الحامل ويصح بيع البقرة الحامل، كذلك أيضا يصح السلام في الشاة الحامل أو في الحيوان الحامل أو في البقر الحامل. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن السلام نوع من أنواع البيوع. فإذا صح أن تبيع بقرة حاملا صح أيضا أن تسلم في بقرة حاملة، وإذا صح أن تبيع شاة حاملا صح أيضا أن تسلم في شاة حاملة. والذي ورد عنه الذي نهى عنه الشارع هو ما يترتب على الغرض، وهو بيع الحمل. الحمل هو الذي لا يصح بيعه لأنه يترتب على ذلك غرض، يترتب أيضا لا ندري هل هذا الحمل يكون واحدا أو اثنين أو يكون حيا أو ميتا إلى آخره. أما إذا بعت الشاة وهي حامل فهذا تابع، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فأصاب في ذلك أيضا أنه يصح السلام في الحامل من الحيوان. قال أيضا وكل مغشوش، والعلة في ذلك لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. المغشوش أيضا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. مثلا إذا كان عندنا ذهب مغشوش ما يصح السلام فيه، يعني مثلا تقول أسلفتك 1000 دور على أن تعطيني 1000 مثقال من الذهب، وهذا الذهب فيه غش، هذا ما يصح، لأن الغش هذا يمنع من العلم بالقدر المقصود منه، يعني بالقدر المقصود من هذه من هذا الذهب من هذا المثلن فيه. المقصود هو غير المغشوش. فإذا كان مغشوش يمنع من العلم في القدر المقصود، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله صواب، وأن المغشوش لا يصح السلام فيه. وأيضا يدخل في الموزون، يعني يدخل في الموزونات الذهب والفضة، يصح السلام فيها، يصح أن تسلم في الذهب والفضة، لكن بشرط ألا يكون رأس المال من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية، لأنه إذا كان رأس المال من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية فإن الإنسان يكون وقع قريبا من المسيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عباد وحديث أبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. لكن يصح أن تسلم في الذهب والفضة على أن يكون رأس المال أو يكون الثمن يكون من العروض، من عروض التجارة، يعني يكون رأس المال مثلا من الأطعمة، من الأقلشة، من الكتب، من الآلات، والمسلم فيه يكون من الذهب والفضة، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فيصح أن تقول مثلا: أسلفت 10 كتب على أن تعطيني بعد سنة 1000 مثقال من الذهب أو 20 مثقال من الذهب إلى آخره، أو 20 مثقال من الفضة إلى آخره، لأنه عند مبادلة الكتب بالذهب أو الكتب بالفضة هل نشترط أن يكون يدا بيد؟ لا نشترط أن يكون يدا بيد. وهذا تقدم لنا في باب الربا، تقدم لنا أن من ضوابط باب الربا أنه إذا كان أحد العوضين غير ربوي فإن لا نشترط شيئا، إذا كان أحد العوضين غير ربوي فإن لا نشترط شيئا، فيجوز النساء ويجوز التفاضل. فعندما تبادل كتبا بذهب أو كتبا بفضة أو كتبا بأوراق نقدية كريالات والدينارات والدولارات لا نشترط شيئا، يجوز النساء، ما يشترط أن يكون يدنبيا، ويجوز أيضا التفاضل، لا يشترط أن يكون مثل المثل. وعلى هذا نقول يصح السلام في الذهب والفضة والفلوس الأوراق النقدية هذه، بشرط أن يكون رأس المال، شرط أن يكون الثمن من العروض، ولا يصح أن يكون الثمن ذهبا أو فضة أو الأوراق النقدية، لأنه عند مبادلة هذه الأشياء لا بد أن يكون يدا بيد، لأنها تتحد في علة ربا الفضل، وهي أن كل منهما ثمن الشيء. قال مالك رحمه الله: وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية. الغالية هذا نوع من الطيب، الغالية هذا نوع من الطيب، إلى أن أول من سماه بالغالية سليمان ابن عبد الملك رحمه الله، فهو الغالية هذا نوع من الطيب يجمع العود والعنبر والمسك من أخلاق. وكل ما اللي رحمه الله ما يصح لتسلم به، فمثلا قلت لنفسك 1000 ريال على أن تعطين بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين كذا وكذا من الغالية، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأن هذا يجمع أخلاق، هذا يجمع أخلاق مخلط من الدهن، دهن العود، من المسك، من العنبر إلى آخره، وهذه الأخلاق مختلفة، فإذا كان كذلك ما يصح، لأنه لا يمكن ضبطها، لأن هذه الأشياء مختلطة. وهذا كما أسلف، هذه الأشياء إنما هي في الزمن الأول، يعني في الزمن الأول، أما الآن فالتي تعمل بالأخلاق الآن تعمل عن طريق ماذا؟ عن طريق الآلات، يعني الآن مثلا أنواع الحلوى أو أنواع المطعومات المعلبة هذه أخلاق، لكن هذه الأخلاق مضبوطة لأنها تعمل عن طريق ماذا؟ عن طريق الآلة، عن لا تكاد تختلف. فإذا استفتوا مثلا 1000 ريال على أن يعطيك كذا وكذا من الحلوى أو من البسكويت أو من الكيك أو نحو ذلك، يقول بأن هذا كله جائز ولا بأس به، لأن هذه الأشياء تضبط الآن، ضبطها معروف، تضبط بالوصف، ومعلومة بالنسبة لأخلاقها ومقاديرها إلى آخره. وأما ما يذكره العلماء رحمه الله كما مثل المؤلف رحمه الله كالغالية، هذه الأشياء كانت تخلط عن طريق ماذا؟ تخلط باليد، وقد يتعذر ضبطها يعني يعني. فقال المؤلف رحمه الله ما يصح، لكن الآن كما سلفت إلى آخره. قال: والمعاجين. المعاجين المقصود بذلك الأشياء التي يداوى بها المعاجين، يعني الأدوية هذه. يقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح الكلام فيها، والصواب أنه يصح الكلام فيها، وإن كانت تجمع أخلاط هذه الأدوية الحبوب والشراب ونحو ذلك، تقول يصح الكلام فيها. لماذا يصح الكلام فيها؟ لأنها ضبطها الآن ممكن، والقاعدة كما ذكرنا كل ما أمكن ضبطه في الوصف صح الكلام فيه. يعني نقف على الشرط الثاني قبل ذلك. يقول مالك رحمه الله ويصح في الحيوان، نقف على هذا
نكمل غدا بإذن الله.
يقول الأخ السائل: يقول هل يلزم نقل السلع من أماكنها عند شرائها، وما هو الدليل؟ نقل السلعة، يعني إذا اشتريت أنت السلعة من مكانها هذا ما يلزم النقل، لا يلزمك النقل. لكن إذا أردت أن تتصرف فيه بالبيع، إذا أردت أن تتصرف فيه بالبيع هذا ما يتصرف فيه بالبيع إلا بعد القبض، والقبض هذا يختلف، القبض هذا يختلف بثلاث سنين، وهذا فصلنا فيه في العام السابق، هذا فصلنا فيه في العام السابق وذكرنا أدى على ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عمر وذلك أيضا حديث ابن عباس وغيره من النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلع حيث تتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم إلى آخره.
عليكم، ما الفرق بين السلم والفرض أو الدين المشروط مع أن الصورة التي في العمليتين واحدة؟
لا، السلم فرق بينهما. السلف أو السلم هذا نوع من أنواع البيوع، تقديم الثمن تخيع المسلم، ولهذا هو من عقود المعاوضة. أما السلف القرض، لأن لفظ السلف، أي ذكر العلماء رحمه الله أن لفظ السلف يطلق على السلم ويطلق على القرض الذي سأل عنه السائل. أما القرض هذا فهو من عقود الإرفاق والإحسان، يعني تقرض ألف ريال يعطيك بعد شهر ألف ريال. أما السلم لا، فهو عقد من عقود البيع، نوع من أنواع البيوع، تسلف ألف ريال يعطيك بعد سنة ألف صاع من البر. اشتريت من البر الآن، ولا اشتريت كتب ولا اشتريت آلات، لكن صورة أن قدمت الثمن وأخرت المثمن. البيع المعروف، البيع المعروف الأصل فيه أن يكون كل من الثمن والمثمن حالا. اشتريت كتاب أعطيته المثمن، اشتريت سيارة أعطيته المثمن، هذا الأصل، ويصح أن يكون الثمن مؤجل. أما السلم فالثمن يكون مقدما، وأما المثمن فإنه يكون مؤجلا كما سيأتي.
يقول فضيلة الشيخ: بماذا تضبط المائعات؟ هل تضبط بالكيلي أم بالوزن؟
أضبط بما شئت. يعني المائعات هنا فرق بين باب السلام بين باب الربا. باب الربا كما سيأتينا إن شاء الله. الموزون يضبط بالوزن، عندما تبادل الموزون بجنسه، عندما تبادل الموزون بموزون من جنسه، أو تبادل مكيل بمكيل من جنسه، لا بد من المعيار الشرعي، وزنا في الموزونات وكيلا في المكيلات. وعلى هذا لو بدلت ذهب بذهب، كيلو ذهب، لو بدلت ذهب بذهب، صاع ذهب صاع ذهب، قلنا هذا ربا، يعني ما ضبطته، بمعياره الشرعي. لابد عندما تبادل ذهب بذهب كيلو بكيلو وزن كيلو بكيلو غرام بغرام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن. فعندما مبادلة ربوي بجنسه لابد من المعيار الشرعي حين المكيلات وزنا بالموزونات. أما في باب السلم فهذا اضبط لما شئت يعني اضبط لما شئت يعني المكيلات تضبطها بالوزن تضبطها بالخيل لما شئت لا يشترط المعيار الشرعي. فمثلا عندك بر عندك بر اضبطه بالخيل أسلفت كلف ريال تعطيه بعد سنة 1000 صاع من البر اضبطه بالوزن أسلفت كلف ريال تعطيه بعد سنة 1000 كيلو من البر. يعني إن شئت أن تضبط بالوزن وإن شئت أن تضبط بالخيل. أيضا أسلفتك 1000 ثوب تعطيهم بعد سنة 1000 كيلو من الذهب أو 1000 صاع من الذهب. كل هذا لا يشترط التساوي لا يشترط التساوي لأنه ما عندك الآن هنا مبادلة ربوي بجنسه. نشترط المعيار الشرعي عند مبادلة ربوي بجنسه أما هنا ما يشترط.
يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم إذا أسلمت رجلا 100 ريال على أن يعطيك 100 ثوب من المصنع فإذا لم ينجح المصنع فماذا يفعل؟ وسؤال آخر يقول
هذا يأتي إن شاء الله يعني إذا تحذر المسلم فيه هذا يأتي إن شاء الله. يعني إحنا ما انتهينا من باب السلم باب السلم حتى الآن لم تنتهي.
أسئلة كثيرة تسأل عن رجل نوى الإقامة في مدينة الرياض لمدة الدورة هل يترخص برخص السفر؟
بالنسبة لي هل يترخص أو لا يترخص يعني الخلاف في هذه المسألة مشهور. فالمشهور من المذهب أنه بمجرد وصوله إلى البلد التي سافر إليها وهو ينوي إقامة أكثر من 4 أيام ينقطع في حقه حكم السفر مجرد أن تصل خلاص لا تجمع لا تقصر تصلي بين الرواتب إلى آخره تمسح يوم وليلة إلى آخره. هذا المشهور من المذهب. عند الحنفية يقيدونه الحنابل إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أما إذا نوى 4 أيام فأقل فهذا يترخص. الحنابلة يقيدونه الحنفية يقيدونه 15 يوما المالكية والشافعية يقيدونه بأيام لا يحسبون يوم الدخول يوم الخروج. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأيضا محمد رشيد رضا بن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ محمد العثيمين وأيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقولون بأنه في حكم المسافر ما دام أنه لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة المطلقة يعني لم ينوي إقامة ليست مقيدة بزمن أو مقيدة بعمل. أما إذا كانت نيته مقيدة بزمن مدة 5 أيام 10 أيام إلى آخره أو مقيد بعمل إلى أن ينتهي هذا العمل يقولون بأنه في هذه الحالة ما دام أنه ليس مقيدا بزمن وليس مقيدا يعني ما دام لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة المطلقة ليس مقيدا بزمن العمل فحكمه حكم مجاز. هذا الرأي الثاني في هذه المسألة. ويظهر والله أعلم يظهر يعني هناك قول بعض المشايخ المتأخرين يعني هم يفسرون يقولون إذا كان الإنسان إذا تطاولت مدة إقامة الإنسان بحيث أنه تشبه بالمقيمين من حيث أنه يستأجر البيت وتجهز كما يتجهز المقيم يعني وتأهب كما يتأهب المقيم تشبه بالمقيمين فإنه في هذه الحالة لا يترخص. وأما إذا لم يتطاول سفره يعني فإنه يترخص وهذا لعله أحسن يعني هذا لعله وصف.
لو لم يضبط المعدود المختلف عند العقد هل للمسلم أن يعطي المسلم ما يشاء أسبل وزن المتفق عليه مثل التفاح صغير أو موز أخضر
هذا بيأتينا إن شاء الله، هذا بيأتينا إن شاء الله. لكن إذا كان لم يضبط فالأصل أنه عقد ثابت، يعني العقد لابد أن نضبطه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في كيل المعلوم ووزن المعلوم، لكن يأتينا إن شاء الله بالنسبة للضبط هذا يأتي إن شاء الله. زيادة كلام
يقول فضيلة الشيخ، ما المقصود بالحيلة الثلاثية التي ذكرها شيخ الإسلام؟
الحيلة الثلاثية يعني هذه في القرض، هذه في القرض، يعني يتفق يكون هناك مواطأة واتفاق، يكون هناك مواطأة واتفاق. ومن صور ذلك ما تقدم لنا فيما يتعلق ببيع العينة، ما يتعلق ببيع العينة، يعني يكون هناك مواطأة واتفاق على أن يبيعه بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يشتريه منه، يعني مثلا يشتريه منه أبوه أو أخوه إلى آخره بأقل من ثمنه نقدا. فهذه يعني من صوره. المهم أنا لا أضبط يعني كلام شيخ الإسلام بالضبط، لكن المقصود بذلك هو الحيلة في ما يتعلق بالقرض، يكون هناك اتفاق بينهم بحيث تكون الصورة صورة شرعية وهناك مواقع. يمكن مراجعة كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله قال الحيلة.
يقول فضيلة الشيخ، لو كان صاحب المال هو الذي تقدم واشترى الحصاد مثلا قبل ثمانة، هل يكون ذلك سلما؟
بيع الحصاد هذا كما تقدم لنا هذا جائز، يعني كون تشتري الحصاد الجزة جزة جزة إلى آخره هذا جائز، لكن كونه يشتري هذا الحصاد هذا ما يدخل في باب السلام. كونه يشتري هذا يعني كونه حالا هذا عند جمهور أهل العلم ما يكون سلما، يعني لأنه الآن بيع الآن اشترى هذا الحصاد وهذه الدراهم إلى آخره، فهذا لا يكون سلما، وإنما هو بيع.
يقول فضيلة الشيخ، أخذت من شخص 50 ريالا يمنيا وهي تساوي ريالين سعوديين، وأنا أعطيته إكراما مني 5 ريالات بدل الريالين، هل هذا ربا؟
فهذا ليس ربا، وهذا يأتينا إن شاء الله في باب القرض إن شاء الله بعد باب السلام مباشرة، أن المقترض إذا أهدى المقرض هدية بعد تمام العقد أن هذا جائز ولا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا خيرا منه، وقال أحسنكم أو خيركم أحسنكم قضاء. فكون الإنسان يعطي من أقربه هدية بعد تمام العقد هذا جائز ولا بأس به. فكون مثلا تقترض 1000 ريال ترد 1100 هذا جائز ولا بأس به. مثل هذا الذي اقترض وصارفه بسعر يومه ثم زاده فهذا لا.
يقول فضيلة الشيخ، هل هناك أشياء لا يمكن ضبطها بالوصف غير الجواهر؟
وهذا الذي نستحضر من كلام المؤلف، وكذلك ما يتعلق بالمغشوشات هذه يشرنا أنه ما يمكن ضبطها بالوصف، لأن الغش هذا يمنع من العلم بالقدر المقصود في المسلم فيه. فمثل هذه الأشياء هي التي قد يقال بأنها لا يستلم فيها.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد. فقال علامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى 1969 رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين في باب السلم، ويصح في الحيوان والثياب المنشوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأرض أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضار في قبضه لزمه أخذه. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجداد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس
إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدمنا في الدرس السابق شيء من أحكام السلم، فذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أدلته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، وذكرنا الحكمة والمصلحة المترتبة على شرعيته. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بشروطه، فذكرنا من شروطه أو ذكرنا الشرط الأول من شروط صحة السلم انضباط صفاته، وذكرنا القاعدة في ذلك وهي أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأمثلة الداخلة تحت هذا الشرط، وتكلمنا على هذه الأمثلة إلى أن تكلمنا عن قول المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمكيلات والموزنات والمذروعات والمعدودات، وأن هذه الأشياء كلها يصح ضبطها بالوصف، المكيلات يصح ضبطها بالوصف والموزنات والمعدودات، وذكرنا أن المعدودات والمذروعات، وذكرنا أن المعدودات تنقسم إلى قسمين، وتكلمنا على هذه الأشياء كلها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ويصح في الحيوان، يعني أن السلم يصح في الحيوان، وهذا كما سبق أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه، والحيوان يصح ضبطه بالوصف فيصح السلم فيه. فإذا أسلم في شيء من البقرة من الإبل أو من الشياه أو من الأرقة أو نحو ذلك فإن هذا كله صحيح لما تقدم القاعدة أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. وعلى هذا إذا أسلفه ألف ريال على أن يأتيه بعد سنة أو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو نحو ذلك عشر من الشياخ صفتها كذا وكذا فإن هذا جائز ولا بأس به، أو أسلفه ألف ريال على أن يأتيه مثلا بكذا وكذا من الإبل أو بكذا وكذا من البقر أو نحو ذلك فإن هذا كله جائز، لأن هذه الأشياء يمكن ضبطها بالوصف. قال وما خلطه، نعم قبل ذلك قال ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر إلى آخره. هذه كلها أمثلة لما تقدم لنا، فالثياب سواء كانت منسوجة من نوعين أو منسوجة من ثلاث أنواع إلى آخره هذه كلها يصح السلم فيها لأنها داخلة في الضابط الذي أشرنا إليه كما سبق. كذلك أيضا ما خلطه غير مقصود، ما خلطه غير مقصود يقول المؤلف رحمه الله كالجبن وخل التمر والسكن جنيب، والسكن جنيب والسكن جبين. يقول المؤلف رحمه الله هذه الأشياء يصح السلام فيها، وسواء الصحيح بذلك سواء كان الخلق مقصودا أو كان غير مقصود، فإن كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإن يصح السلام فيه. وهذه الأشياء الأطعمة أو الأقمشة التي خلطت من نوعين تأثر هي الآن في وقتنا كما سبق نشرنا إلى ذلك، هي يمكن ضبطها الآن، يمكن ضبطها الآن لأنها تصنع عن طريق الآلات، والآلات تضبطها ضبطا دقيقا فيصح السلام فيها. وما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله والسكن جبين، السكن جبين هذا مركب أو ليس عربيا وإنما هو مركب من السكر والخل ونحوه، شراب مركب من السكر والخل ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله يصح السلام فيه. قال الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف فيه الثمن ظاهرا، هذا الشرط الثاني من شروط صحة السلام، أن يذكر الجنس والنوع وأن يذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون المسلم فيه معلوما. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وإذا كان المسلم فيه مجهولا فإن هذا داخل في بيع الغرر، ولأنه أيضا يمكن انتساق عقد السلم، قد يتعذر المسلم فيه، قد يسلمه مثلا كذا وكذا من الدراهم على أن يعطيه كذا وكذا من التمر أو من البر أو من الثياب نوعها كذا وكذا، ثم يتعذر ذلك لا تحمل الثمار تلك السنة أو لا تنسكر المصانع في ذلك العام أو تصيب الزروع والحبوب آفات وجوائح إلى آخره، فيتعذر المسلم فيه. فلا بد من معرفة المسلم فيه، وقول المؤلف رحمه الله ذكر الجنس والنوع إلى آخره، الصواب في ذلك أنه يكفي ذكر النوع، إذا ذكر النوع فإنه يغني عن ذكر الجنس، لأنه إذا ذكر الأخص فإن ذلك يشمل الأهم. فعلى كلام المؤلف رحمه الله مثلا إذا أسلمه في تمر لا بد أن يقول الجنس تمر والنوع سكري أو برحي أو عجوة أو برني أو نحو ذلك، مثلا إذا أسلمه في بر الجنس من البر، النوع من الحنطة أو من المعية أو من الجيم ونحو ذلك، إذا أسلمه في ثياب نوعها كذا وكذا جنسها كذا وكذا نوعها كذا وكذا. والصواب في ذلك أنه إذا ذكر النوع فإن ذلك يغني عن الجنس، فإذا ذكر النوع هذا التمر وأنه أسلمه في سكري أو برحي أو نوع البر وأنه أسلمه مثلا في حنطة أو في الجيم أو في معية، فإن هذا جائز ولا بأس به ولا يشترط ذكر الجنس. أيضا لا بد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن خلافا ظاهرا، فالأوصاف التي يختلف بها الثمن خلافا ظاهرا مثل البلد مثل بلده أو مثلا مثل صناعته من أي شركة هذا المسلم فيه من شركة كذا مثل اللون مثل حدثته مثل قدمه إلى آخره، ولا يجب استقصاء جميع الصفات صفات المسلم فيه، هذا لا يجب لأن ذلك قد يتعذر، وإنما يشترط أن نذكر الصفات التي يختلف بها الثمن خلافا ظاهرا. ودليل ذلك كما أسلفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أسرف في شيء فليسرف في غير معلوم ووزن معلوم، فلا بد أن يكون المسلم فيه معلوما، ولا يكون معلوما إلا إذا ذكرت الأوصاف التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وحدثته وقدمه. قال: ولا يصح شرط الأرجأ أو الأجود. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح أن يسلمه وأن يشترط عليه أجود شيء. يعني مثلا قال: أسلمتك هذه الدراهم بهذا النوع من الثياب على أن تكون أجود نوع، أو مثلا أسلمتك هذه الدراهم بهذا التمر نوعه من السكري أجود الأنواع أو أرجأ الأنواع. يقول المؤلف رحمه الله: لأن هذا لا يصح. إذا شرط الأرجأ أو شرط الأجود فإنه لا يصح. والعلة في ذلك، العلة في ذلك أنهم قالوا أن هذا لا ينحصر، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه أو أرجأ منه. العلة أنه لا يصح أن يشترط أجود شيء أو أرجأ شيء. العلة في ذلك قالوا أنه لا ينحصر، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه، وجود أجود منه أو أرجأ منه. فإذا كان كذلك فلا يصح يشترط عليه أرجأ شيء أو أجود شيء. والرأي الثاني، الوجه الثالث المذهب، أن هذا صحيح وأنه لا بأس فيه. مثلا إذا اشترط عليه قال: أسلمتك مثلا سكر نوعه كذا وكذا وكذا وكذا، بشرط أن يكون أجود الموجود أو أرجأ الموجود، فإن هذا صحيح ولا بأس به. هذا هو الوجه الثاني في المذهب، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، وأنه إذا شرط عليه أن يأتيه بأجود شيء أو بأرجأ شيء فإن هذا صحيح ولا بأس به. والعلة في ذلك، أولا الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل والصحة. والأمر الثاني أنه لا غرر في ذلك، لا غرر في ذلك، بل يأتيه بأجود الموجود، أجود الموجود عرفا يرجع في ذلك العرف. فإذا تعارف الناس أن هذا هو أجود شيء أو أن هذا هو أرجع شيء فإن الغرر حينئذ يكون منتفيا، فيأتيه بما يتعارف الناس عليه أنه أجود شيء أو أرجع شيء. وهذا القول الوجه الثاني في المذهب، أنها أن ذلك جائز، هذا هو الأقرب. قال: فالجيد وردي، يعني يصح أن يشترط عليه أن يأتيه بتمر جيد مثلا أو ببر جيد أو بثياب جيدة أو بآلات جيدة إلى آخره، أو رديئة يعني وصفها أنها رديئة، أن هذا التمر رديء من هذا النوع أو هذه الثياب رديئة من هذا النوع، أن هذا جائز ولا بأس به. قال: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. قوله محله أي وقت الحلول، قوله محله بالكسر زمن الحلول، وأما محله بالفتح فهو مكان الحلول، ففرق بين العبارتين. هنا يقول المؤلف رحمه الله: إن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. هذه المسألة تحتها أقسام، يعني إذا جاء المسلم إليه، إلى المسلم بالمسلم فيه، فهذه المسألة تحتها أقسام. القسم الأول أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا، فإنه يجب عليه أن يأخذه. القسم الأول أن يأتي المسلم إليه للمسلم بالمسلم فيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا، فإنه يجب عليه أن يأخذه. اتفق مثلا على هذا التمر، جنس التمر الجنس كذا، جنس تمر نوعه كذا، مثلا نوعه من السكر أو من العجوة، وصفه جيد في شهر كذا وكذا أتاه في وقته، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يأخذه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا، لكن يأتيه به قبل محله، يعني قبل وقت الحلول. اتفق على هذه الآلة صفتها كذا وكذا، فجاءه بجنسها وبجنس ما اتفق عليه وبنوع ما اتفق عليه وأيضا بوصف ما اتفق عليه، لكن قبل وقت الحلول. اتفق مثلا على أن يأخذها في شهر رمضان، فجاءه بهذه الآلة وبهذا المسلم في شهر شعبان، فهل يجب عليه أن يقبله؟ هل يجب على المسلم أن يقبل المسلم فيه أو لا يجب عليه أن يقبله؟ هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: ولو قبل محله، يعني ولو قبل حلوله، فيجب عليه أن يقبله. لكن قيد المؤلف رحمه الله ذلك، قال: ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. فإذا أتاه بما اتفق عليه قبل الحلول ولا ضرر في قبضه، فإنه يجب عليه أن يأخذه، يجب عليه أن يأخذه. فإن كان هناك ضرر في قبضه، مثلا المسلم في مجموعة من أكياس البر أو مجموعة من أكياس الشعير أو مجموعة من الآلات، وليس عنده مكان يحفظ فيه هذه الآلات، أو يخاف على هذه الأطعمة، يخاف عليها من الفساد الآن في هذا الوقت، أو يخاف عليها من اللصوص، أو يخاف أن يلحقه منة المسلم إليه، يقول: أسلفني إلى شهر كذا، فأتيته بالمسلم فيه قبل وقت الحلول إلى آخره. فإذا كان يلحق المسلم ضرر في قبض المسلم فيه قبل محله قبل وقت الحلول، فإنه لا يجب عليه أن يأخذه. فإن لم يكن يلحقه ضرر، فإنه يجب عليه أن يأخذه. فأصبح القسم الثاني فيه تفصيل: إن لحقه ضرر لا يجب عليه، وإن لم يلحقه ضرر فإنه يجب عليه أن يقبله. القسم الثالث أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووقتا، لكن بالنسبة للصفة يختلف صفة. فإن كان أنزل صفة فلا يلزمه أن يقبله، وإن كان أعلى صفة فإنه يجب عليه أن يقبله. مثلا اتفق على تمر ونوعه سكري، وصفه متوسط، فأتاه بتمر جيد. إن أتاه بتمر ردي لا يجب عليه أن يقبله، لكن إن أتاه بتمر جيد فإنه يجب عليه أن يقبله. فالقسم الثالث إذا اختلف المسلم فيه صفة، اتفق في الجنس والنوع والوقت لكن اختلف في الصفة، فإن كان أنزل صفة فإنه لا يلزم المسلم أن يقبل المسلم فيه، ويجوز له أن يقبله، لأن الحق له وقد اصطفى. لكن إن كان أعلى صفة فهو يقول لك المؤلف رحمه الله: أو أجود منه من نوعه، يقول يجب عليه أن يأخذه، يجب عليه. فإن كان أنزل صفة لا يجب عليه أن يقبله، ويجوز له أن يقبله. لكن إن كان أعلى صفة فإنه على كلام المؤلف رحمه الله وهو المذهب أنه يجب عليه أن يقبله، وهذا صواب إلا إذا كان الحقه ضرر، إلا إذا كان المسلم يلحقه ضرر. فإذا كان يلحقه ضرر بحيث أن المسلم إليه يمن عليه في كونه أتاه بأجود مما اتفق عليه، فإنه لا يجب عليه أن يقبله. فمثلا اتفق على تمر متوسط فجاءه بتمر جيد، ثم بعد ذلك المسلم خشي أن يمن عليه، يقول: أسلفني كذا وكذا من الدراهم بتمر متوسط، فأتيته بتمر جيد، يمن عليه بذلك، فإنه لا يلزمه أن يقبله. أما إذا لم يكن هناك ضار فإنه يجب عليه أن يقبله لأنه أتاه بحقه وزيادة. وعند المشهور نذهب أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، لأن الحنابلة عندهم قاعدة أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، وفي هذا هبة صفة، فهم اتفق على تمر متوسط أو مثلا آلة نوعها أو صفتها متوسطة وأتاه بجيد، أو ببر أو بثياب صفتها متوسط وأتاه بجيد، فيقول يجب عليه أن يقبل، لأن القاعدة عندهم أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها. والأقرب في ذلك أنه إن لحقه ضرر بحيث أنه يمن عليه فإنه لا يجب القبول وإلا وجب قبول. هذا القسم الثاني. القسم الرابع أن يختلف المسلم فيه نوعا، فهذا لا يجب على المسلم أن يقبل ويجوز له أن يقبل، ولا يلزم. مثلا اتفق على ثمر عجوة فجاءه بثمر سكر اختلف الآن لون، أو مثلا اتفق على بر حنطة فأتاه ببر الجيني، النوع الآن اختلف، مثلا اتفق على ثياب أن تكون هذه الثياب من نوعها من القطن المصري فيأتي مثلا من القطن السوداني إلى آخره، اختلف النوع. فهنا هل يجب عليه أن يقبل ولا يجب؟ نقول المسلم لا يجب عليه أن يقبل في هذه الحالة، ويجوز له أن يقبل لكن لا يلزم، فإذا اختلف النوع نقول للمسلم لك أن تقبل ولك أن ترفض، فإن قبل فذاك، وإن رفض فإنه يجب عليه، يجب على المسلم إليه أن يأتي بالنوع الذي اتفقا عليه. القسم الخامس والأخير أن يختلف المسلم فيه جنسا، مثلا اتفق على بر فأتاه بشعير، اتفق على آلات فأتاه بثياب، اتفق على أطعمة فأتاه بثياب أو بكتب أو بأقلام إلى آخره. الآن الجنس اختلف، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز له أن يقبل، وهذا يبنونه على حديث كما سيأتينا إن شاء الله في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فإذا اتفق مثلا على كتب ثم بعد ذلك أتاه بثياب، أو اتفق على آلات فأتاه بأطعمة أو بأقمشة إلى آخره، هنا الآن يكون صرف المسلم فيه إلى غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وهذا الحديث أيها الأخوة ضعيف، وإذا كان ضعيفا فإنه لا ينبني عليه حكم. وهذا الحديث كما سيأتينا إن شاء الله في آخر باب السلام يرتب عليه الحنابلة رحمه الله كثيرا من الأحكام، وهو أصلا ضعيف، فإذا كان ضعيفا فإنه لا تثبت عليه الأحكام المرتبة عليه كما سيأتينا إن شاء الله. والصواب في ذلك أنه إذا أتاه بغير الجنس الذي اتفق عليه أنه يجوز للمسلم أن يقبل ذلك ولا يلزمه، فإذا مثلا أتاه مثلا بكتب وقد اتفق على أطعمة، أو أتاه بآلات وقد اتفق على آلات غيرها، مثلا أتاه بغسالات وقد اتفق على ثلاجات، أو أتاه مثلا بقطع غيار من هذا النوع من السيارات وقد اتفق على قطع غيار من نوع آخر إلى آخره، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يقبل المسلم ولا يجب عليه، لكن إذا قبل، فإنه يفترض أن يكون ذلك بفعل يومه، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني التقابض إن كان يجري بينهما ربا نسيئا. نقول يشترط شرطان: الشرط الأول أن يكون بفعل يومه، والشرط الثاني التقابض إن كان يجري بين العوضين لمن نسيه. فمثلا اتفق على بر فأتاه بشعير الذي اتفق عليه هو 100 صاع من البر، أتاه بشعير يقول لا بأس خذ الشعير لكن لا بد أن يكون بسعر يومه 100 صاع من البر، كم تساوي من الشعير؟ يعني ثمن 100 صاع من البر كم يساوي من الشعير؟ فإذا كانت 100 صاع من البر تساوي مثلا 120 من الشعير 130 من الشعير فإنه يأخذ هذه الأصواع 130 من الشعير إلى آخره. فلا بد أن تكون بسعر يومها بحيث أنه ينظر إلى هذه البر كم يساوي من الشعير الذي أتى به عند التقابض. الشرط الثاني القبض إذا كان يجري بينهما ربا نسيئا، فالبر والشعير يجري بينهما ربا نسيئا عند مبادلة بر بشعير، هنا الآن يتفقان في علة ربا القبض وهي الكيل على المدى أو الكيل والطعام عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا كان يتفقان في علة ربا القبض فعند مبادلة أحدهما بالآخر الذي اتفق جنسا واختلف جنسا واتفق في علة ربا القبض، فعند مبادلة أحدهما بالآخر فإنه يشترط الحلول والتقابل. التقابل لا بأس لكن نشترط الحلول والتقابل لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فنقول نشترط هذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه بحيث ننظر إلى قيمة إلى ثمن المسلم فيه وكم يساوي مما جاء به المسلم إليه، والشرط الثاني التقابض إن كان يجري بينهما ربا نسيئا. فإن كان لا يجري بينهما ربا نسيئا ما نشترط التقابض، مثلا اتفق على بر فجاءه بكتب ما يشترط التقابض، لكن ننظر كم ثمن البر هذا وكم كم يساوي هذا البر كم يساوي من هذه الكتب، مثلا 100 صاع من البر يساوي مثلا 100 كتاب من هذه الكتب يأخذ 100 كتاب، تساوي مثلا 50 كتاب يأخذ 50 كتاب ولا يأخذ أجل من ذلك. التقابض هنا لا يشترط لأن الكتب والبر لا يشترط بينهما التقابض، لا يجري بينهما ربا نسيئا عند مبادرة أحد بالآخر لا نشترط التقابض لأنه لا يجري بينهما ربا نسيئا لا نشترط التقابض، لكن يبقى هو الشرط الأول. فأصبح إذا جاء المسلم إليه للمسلم فيه إلى المسلم فإن هذا لا يخلو من خمسة أحوال، الحالة الأولى أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا فهنا يجب عليه نفسه. الحالة الثانية أن يختلف وقتا. الحالة الثانية الثالثة أن يختلف وصفا. الحالة الرابعة أن يختلف نوعا. الحالة الخامسة أن يختلف جنسا. وفصلنا القول في كل حالة من هذه الأحوال. قال ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم. هذا الشرط الثالث من شروط صحة السلم ذكر قدر المسلم فيه، ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو درع يعلم. ودليل ذلك حديث ابن عباس السابق لنا، وهذا يعني هذا الشرط يكاد يدخل مع الشرط السابق، لأن الشرط السابق هو ذكر كل وصف يختلف به السلم خلافا ظاهرا، ومن أوصافه قدره لكن الزيادة التي هنا في هذا الشرط أن يكون المقدار معلوما، يعني أن تكون آلة التقدير معلومة لدى عامة الناس، ما تكون مجهولة، ما تكون خاصة بعين الناس، بل تكون آلة التقدير معلومة لعين الناس. فقوله بهذا ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم، الفائدة في هذا الشرط قوله يعلم، يعني في هذا الشرط أن تكون آلة تقديره معلومة للناس، ودليل ذلك كما سبق لنا قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بشيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وأيضا ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وأيضا ما سبق أن ذكرنا أنه ربما أن العقد ينفسق لتعذر المسلم فيه فإذا انفسق العقد لتعذر المسلم فيه لا بد أن نعرف مقدار المسلم فيه، كم هو كم كيله كم وزنه إلى آخره. وإذا كانت الآلة التي يكال بها أو التي يوزن بها أو التي يزرع بها مجهولة ليست معلومة لعامة الناس فإنه يتعذر علينا معرفة المسلم فيه فلا بد أن يكون المسلم فيه مقدرا بكيل إذا كان مما يكال أو بوزن إذا كان مما يوزن أو بزرع إذا كان مما يزرع معلوم، لا بد أن يكون معلوما لدى عامة الناس. أما إذا كانت الآلة التي قدر بها مجهولة أو كانت خاصة بعين الناس ليست معلومة لعامة الناس فإنه لا يقبل، لأن هذا داخل في الغرض.